أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقلنا بأن حكم العقل إما أن يكون حكما نظريا وإما أن يكون حكما عمليا، وتقدم الكلام حول الملازمة بين حكم النظر وحكم الشارع، وقلنا بأنه لا دليل على ثبوت الملازمة، فحتى لو أدرك العقل بأن بوجود مصلحة في شيء أو بوجود مفسدة، فإنه لا يلزم أن يحكم الشارع على طبقها من الوجوب أو الحرمة. ودخلنا في بحث الملازمة بين الحكم العملي وبين الحكم عليكم السلام وبين الملازمة الشرعية، وقلنا بأن الحكم العملي مختص بمورد واحد وهو إدراك الحسن والقبح. وقبل الدخول في بيان الاتجاهات في ثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة، قدم الشهيد الصدر رحمه الله مقدمة تبين فيها المسالك حول مسألة الحسن والقبح. هل الحسن والقبح هما من الصفات الواقعية، أي أنها ثابتة في الواقع لها ثبوت في الواقع بغض النظر عن وجود عقلاء، أم لا أنهما من الصفات العقلائية، أي بعبارة أخرى من المجهولات العقلائية من الأحكام العقلائية، فبغض النظر وبغض النظر عن وجود عقلاء لا يمكن أن نحكم بحسن شيء أو بوجوب شيء أو بقبح شيء، فالحسن هو ما حسنه العقلاء والقبيح هو ما قبحه العقلاء، فلا يوجد عندي شيء ثابت في الواقع اسمه حسن وشيء ثابت في الواقع اسمه قبيح، فالقبيح هو ما جعله العقلاء وتبانوا عليه واتفقوا عليه أنه قبيح، والحسن كذلك. فالعقلاء عندما أدركوا أن هذا العادل فيه مصلحة فقالوا بأنه حسن واتفقوا على حسنه، وعندما نظروا إلى الكذب أو إلى الظلم وجدوا فيه مفسدة فتبانوا فيما بينهم واتفقوا على أن الظلم أو أن الكذب قبيح. أما لو فرضنا أن العقلاء لم يتبانوا ولم يتفقوا فيما بينهم، فننظر إلى الظلم، هل فيه صفة القبح؟ لا. ننظر إلى العدل، هل فيه صفة الحسن؟ لا. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد، يعني لو فرضنا أن الله عز وجل عندما خلق هذه الخلق على فرض المثال كان هناك شيء اسمه ظلم أو هناك شيء اسمه عدل، مع عدم وجود عقلاء لا وجود للحسن ولا وجود للقبح، على عكس الاتجاه الأول القائل بأن الحسن والقبح من الصفات الواقعية بمعنى أن لها ثبوت في الواقع بغض النظر عن وجود أي مدرك أو أي عاقل، إنما دور العقل في هذه الحالة دور الكاشف عن هذه الصفة الواقعية. أما الاتجاه الثاني فلا يقول بهذا، بل يقول أن الحسن هو من المجهولات ومن الأحكام العقلائية، وكذلك الأمر مسألة القبح. قلنا طبعا، بما أنه أشرنا أمس إلى أن حكمهم بأن هذا حسن وبأن هذا قبيح ليس عبثا، ليس بدون نكتة، وهناك نكتة جعلتهم يتبانى ويتفق على ذلك، وهي إدراكهم لوجود مصلحة في هذا الفعل فقالوا بأنه حسن، وأدركوا أن هذا الفعل فيه مفسدة فقالوا بأنه قبيح. فالحسن والقبح ناشئ من إدراكهم لمصلحة ولمفسدة. الشهيد الصدر يقول هذا الاتجاه ليس بتام. لماذا؟ يقول لا يساعد عليه لا البرهان ولا تساعد عليه التجربة. فالوجدان، فلو نظرنا إلى وجداننا لأدركنا بوجداننا أن هناك شيء اسمه حسن، يعني شيء متصف بأنه حسن، وهناك شيء متصف بأنه قبيح حتى لو لم يكن هناك عقلاء. فعلى فرض المثال الآن بالنسبة لفعل هابيل وقابيل، هذا الفعل الذي صدر من قابيل في حق هابيل لم يكن هناك عقلاء، يعني لم يكن هناك إلا من، يعني كان عندنا آدم وحواء. فهنا في هذه الحالة بغض النظر عن وجود آدم وحواء بوجداننا ألا نحكم بأن قتل قابيل لهابيل قبيحا؟ ألا نحكم بقبيح؟ ألا نحكم بأن فعل قابيل وتقديم القرابين وما شاكل ذلك بأنه حسن؟ نعم، مع أنه لم يوجد عقلاء تبانوا فيما بينهم واتفقوا على أن هذا الفعل قبيح أو أن هذا الفعل حسن. فنحن بالوجدان ندرك بأن هناك أشياء متصفة بالحسن أو متصفة بالقبح قبل وجود العقلاء وقبل تباني العقلاء، وليست خاضعة لجعلهم ولأحكامهم. هذا بلحاظ الوجدان. وما بلحاظ التجربة؟ هم ماذا قالوا؟ بأن حكمنا بالحسن أو حكمنا بالقبح إنما ناتج من إدراكنا لوجود مصالح أو وجود مفاسد في هذه الأشياء. نحن نقول التجربة تثبت لنا أنه ليس دائما كل ما حكمنا بحسن شيء ففيه مصلحة، وليس كل ما حكمنا بقبح شيء ففيه مفسدة، بل قد يكون فيه مفسدة ولكن المصلحة قوية. العقل قد يكون قبيحا ولكن المصلحة فيه قوية، وقد يكون في هذه الحالة حسن ولكن المصلحة بالعكس. لا، المفسدة قد يكون قبيحا ولكن المصلحة فيه عالية جدا، وقد يكون بالعكس، قد يكون حسنا ولكن فيه مفسدة. وضرب لذلك الشهيد الصدر مثال، كما لو كان عندنا شخص عادي، يعني ليس له أي مكانة اجتماعية أو مكانة علمية، لا يشكل شيئا في هذا المجتمع، أصيب بمرض، هذا الشخص سيموت على كل الأحوال سيموت. فقمنا نحن في هذه الحالة وأجهزنا عليه لأي شيء، لأجل يعني قتلنا هذا الشخص العادي لأجل استخراج دواء من قلبه مثلا، هذا الدواء نستطيع من خلاله أن نشفي اثنين من الشخصيات العلمية البارزة أو من الأولياء والأتقياء. فهناك دواء لشفاء هذين الشخصين العالمين مثلا أو الصالحين أو الوليين من خلال قتلنا لهذا الشخص العادي. الآن ما هي المصلحة؟ المصلحة موجودة أو ليست موجودة؟ شخص آيل إلى الموت، آيل إلى الموت، هنا في هذه الحالة نريد أن نجهز عليه فقط. لأجل ماذا؟ لأجل إحياء شخصين أو أشخاص، ليس بدون شخصين أو أشخاص من ذوي المقامات العلمية أو من ذوي المقامات الإيمانية العالية جدا، بحيث أن لهم تأثير على المجتمع. هنا لو نظرنا بنظرة المصالح والمفاسد لوجدنا أن المصلحة عالية جدا. فالمصلحة هي إحياء جماعة بموت شخص آيل إلى الموت. هنا في هذه الحال يا ترى نحكم بالحسن أو نحكم بالقبح لهذا الفعل؟ لا إشكال ولا ريب بأن العقلاء يحكمون بقبح قتل هذا الشخص، وهذا الذي الآن بعد مبحوث وأثير في الفترات الأخيرة حول ما يسمى بقتل الأحمى، هذا الذي قد يكون مريضا ويتعذب ومشاكل ذلك، ماذا يأتوا ويجهزوا عليه، يعطوه مثلا إبرة معينة أو يعطوه دواء معينا حتى يموت بسرعة. هذا الفعل فيه مصلحة لهذا الميت، وما هي؟ أن يتخلص من الألام الشديدة ولو بلحاظ تفكيره الضيق، ولكنه قبيح. والآن هذا فعلنا، لا إشكال ولا ريب بأن العقلاء يقولون بقبح قتل هذا الشخص وإن كانت المصلحة لقتله عالية جدا وقوية. هذا يتبين أنه ليس دائما كلما كان هناك مصلحة لابد من وجود الحسن، وليس كلما كان هناك قبح لابد أن يكون هناك، كلما كان هناك مفسدة لابد أن يكون هناك قبح. فالمفروض في هذه الحالة ماذا؟ هناك تخلف، يعني قد يتخلف الحسن عن المصلحة ويتخلف القبح عن المفسدة. فإذا ثبت هذا وهو تجربة تثبته، فحينئذ ما بنى عليه العقلاء، عما بنى عليه أصحاب هذا الاتجاه من القول بأن الحسن والقبح من المجعولات والأحكام العقلائية التابعة للمصالح والمفاسد، ليس بدقيق وليس بتام.
لكن
لا الآن انظر لأن بعض لأن لا يوجد عاقل لا يحكم بقبح قتل هذا الشخص لأجل إحياء غيره، لا يوجد شخص إلا ويحكم بالقبح، ومن هنا حرموا هذا ما يسمى عنه بقتل الرحمة. شخص أراد أن يتبرع بأعضائه، نأتي ونقتله لأجل أن نأخذ أعضاءه، هذا قبيح، ننتظر حتى يموت. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة، لهنا وصلنا نفس. أما الوجدان فهو قادم بأن قبح الظلم ثابت مقطع النظر عن جعل أي جاعل وعن وجود أي عاقل، بل هو صفة واقعية ثابتة في عالم الواقع، شأن وشأن استحالة اجتماع النقدين أو استحالة الدور، أو بالتالي في هذه الحالة استحالة التسلسل. كيف أن هذه ثابتة؟ الدور الآن أو اجتماع النقدين نحكم بأنهما مستحيلان، يا ترى مشتر هذا الحكم بحكم بأنه مستحيلان مرتبط بوجود عقلاء؟ لا، هذا الدور محال، توقف الشيء على نفسه محال، سواء كان هناك عقلاء أو لم يكن هناك عقلاء، فهما من الأمور الواقعية. كذلك الأمر مسألة الحسن والقبح من الأمور الواقعية الثابتة التي ثبوتها ليس منوطا بوجود عقلاء وبوجود جاعلين بصفة الحسن والقبح. فلذلك يقول بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن، فإمكان الممكن هذا الممكن ثابت سواء كان هناك عقلاء أم لا، وجود الإنسان وجود إمكاني، يا هل ترى وجود العقلاء هم الذين حكموا بوجود الإمكاني للإنسان أم لا؟ أما الإمكان فهو صفة ماذا؟ واقعية ثابتة لوجود الإنسان سواء كان هناك عقلاء أم لا، يعني بمعزلة عن إدراك العقلاء لهما فهما ثابتان. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجان عدم تباعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد دائما، هذا لابد أن نقول لأن عندكم خارجا أنتم صحيح العبارة، فالملحوظ خارجا ما أدري إذا كان
خارجيا
لا مش صحيح، ليس بصحيح العبارة الصحيحة. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجا يعني في عالم الواقع والخارج عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه كما هو الحال كما مثلنا، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه، مع أن المفروض أن اتفاقهم على القبح لابد أن يكون مستندا إلى وجود مفسدة، والحال أن اتفاقهم كان مع وجود مصلحة، فكيف حكموا بقبحه مع وجود مصلحة وأنتم تقولون بأن حكمنا بالحسن والقبح تابع للمصالح والمفاسد؟ فقتل الإنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة، هذا فيه إحياء لاثنين أو لجماعة وفيه قتل لواحد، وإحياء جماعة لا إشكال ولا ريب أن المصلحة فيه أقوى من إحياء فرد، ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا. فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة وبشكل دائم، نعم على نحو الغالب هناك اتفاق لا إشكال، ولكن بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وليس دائما، يعني غالبا يكون الحسن فيه مصلحة وغالبا يكون القبح فيه مفسدة ولكن ليس دائما. أما ما أصحاب الاتجاه الثاني القائلين بأن الحسن والقبح من الأحكام العقلائية ومن المجعولات العقلائية، فحينئذ لابد أن يلتزموا بأن الحسن دائما دائما يكون ناشئا من مصلحة، والقبح لابد أن يكون دائما ناشئ من مفسدة، وهذا ما تبطله التجربة وتختلف معها أحيانا، يعني قد يكون عندي حسن ولكن فيه مفسدة، وقد يكون عندي قبح وفيه مصلحة. واضح إن شاء الله؟ هذا بحث لطيف. لا الآن هو لا يريد أن يدخل في هذا البحث، يعني بحث الشهيد الصدر الآن فقط يرتكز على النقطة الأساسية، أما داخل كل اتجاه لعله في تفصيلات. يعني داخل من قال لا بأنه يوجد عندي مثلا هي من الصفات الواقعية، قد يكون عنده أيضا فيه تفصيل، ومن قال لا بأنها من الأحكام العقلائية، أي من الأمور التي جعلها العقلاء واتفقوا وتبانوا عليها، أيضا فيه تفصيلات. هل ناتج من خلال نكتة عقلائية، يعني من خلال وجود مصالح ومفاسد، أو لا كما يقول ابن سينا مثلا، لا ناتج حكمنا بالحسن والقبح قد يكون ناتج من خلال عاداتنا وتقاليدنا وتربياتنا ومشاكل ذلك. هو لا يريد الدخول في هذا البحث، هو فقط يريد أن يقول هل هما من الصفات الواقعية أم من الأحكام العقلائية، هل لهم ثبوت في الواقع ودور العقل دور الكاشف عنهما أم لا، دور العقل دور العقلاء أم أنهما من المدركات من المجهولات العقلائية. فيكون تباني العقلاء هو المثبت للحسن وهو المثبت للقبح، ومع غض النظر عن إدراكهم لا وجود لصفة الحسن والقبح في الأشياء. هذا الذي يؤثر عنده، وإلا غير هذا لا يؤثر. فإذا اتضح عندنا أنه يوجد مسلكان في مسألة الحسن والقبح، يدخل الآن في صلب الموضوع، بناء على أنهما على أن الحسن والقبح من الصفات الواقعية، أو بناء على أن الحسن والقبح من الأحكام العقلائية، هل ترى لو حكم العقل بحسن شيء أو بقبح شيء يلزم على الشارع أن يحكم بوجوبه أو بحرمته؟ يعني إذا حكم العقل بشيء على مستوى العمل حكم الشارع به أم لا؟ يقول عندنا اتجاهان أو قولان في المسألة، قول أنكر الملازمة وقول قال لا بثبوت الملازمة. أما من قال بثبوت الملازمة فقد استدل على هذا الأمر بماذا؟ على مدعاه وعلى هذا الاتجاه، بأن الحكم بالحسن والقبح مما تبان عليه العقلاء، هكذا يبدأ مما تبان عليه العقلاء. فإذا كان مما تبان عليه العقلاء يعني أن هذا الفعل قد اتفق العقلاء فيما بينهم وحكموا بحسنه، وبما أن الشارع هو سيد العقلاء بل رئيس العقلاء بل أعقل العقلاء، فلا بد أن يكون متحدا معهم في حكمه بأن هذا الشيء هو حسن. فلو نظرنا إلى صدق الوعد، هنا العقلاء فيما بينهم قالوا بأنه حسن واتفقوا على ذلك لوجود مصلحة بناء على تبعيتها المصالح، فالشارع هنا في هذه الحالة واحد منهم بل هو رئيسهم سيدهم أعقلهم، فلا بد أن يكون حاكما على ماذا؟ على حسن صدق الوعد. وحكم الشارع بحسن صدق الوعد ما معناه؟ وجوب صدق الوعد. فثبت عندي أنه إذا حكم العقلاء وقالوا بوجود حسن في هذا الفعل فلا بد أن يكون الشارع حاكم بوجوبه. لماذا؟ لأن الشارع سيد هؤلاء العقلاء، فبالتالي حكم بحسنه، وما حكم بحسنه هو حكم الشارع بحسنه، يعني حكم بوجوبه. السيد الشهيد رحمه الله يقول واضح جدا عندنا أن هذا تفسير هذا البرهان على ثبوت الملازمة على ماذا مبني من أول الأمر؟ مبني على الاتجاه القائل بأن الحسن والقبح ليسا من الصفات الواقعية بل هما من جعل العقلاء، هذا أولا، ونحن من القائلين بأن الحسن والقبح من الصفات الواقعية، هذا أولا. فهذا يجري على مبنى من؟ يجري على مبنى القائل بأن الحسن والقبح ليسا من الصفات الواقعية، هذا واحد. ثانيا، نحن نقول في هذه الحالة أنه عندما يقولون الشارع، طبعا يوجد الآن تفصيل ولكن حتى أنقض الأمر الأخير وأرجع إلى التفصيل، هذا أولا. ثانيا، أنه تقولون بأن الشارع هو سيد العقلاء وهو رئيسهم واحد منهم، فلا بد أن يكون قد حكم معه بحسن هذا الفعل، وحكمه معناه وجوبه، نأتي ونقول في هذه الحالة ألا يمكن أن يكون بما أنه هو الرئيس وهو السيد وهو أعقل العقلاء، ألا يمكن أن يكون قد اكتشف شيئا وأدرك شيئا في هذا الفعل لم يستطع هؤلاء العقلاء الذين هم أقل منه مرتبة أن يكتشفوه؟ هذا الاحتمال موجود أو ليس بموجود؟ يعني لو فرضنا يوجد عندي خبراء ولكن على رأسهم يوجد واحد أكبر من هؤلاء الخبراء، قد يكون نظروا إلى الشيء وقالوا بأن هذا الشيء حكمه كذا، يأتي ويخالفهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الخبراء نظروا من حيثية ومن زاوية معينة، هذا الخبير الأكبر منهم قد نظر إليه من زاوية أخرى وشاهد وعرف وأدرك ما لم يشاهده ولم يدركه هؤلاء الخبراء. والحال كذلك الأمر، العقلاء قد شاهدوا الوفاء مثلا بالوعد أو صدق الوعد ووجدوا على فرض المثال ووجدوا فيه صفة حسن فقال أو وجدوا فيه مصلحة فقالوا بأنه هذا حسن، ولكن الشارع قد يكون لاحظ شيء خفي عن هؤلاء لكونه أعقل منهم، لكونه سيدهم، لكونه رئيسهم، فقد يكون اكتشف شيئا وأدرك شيئا وشاهد شيئا في هذا الأمر يجعله لا يحكم كما حكم العقلاء. فليس بالضروري إذا كان الشارع هو سيد العقلاء لابد أن يكون متحد المسلك مع نفس العقلاء، بل قد يظهر له ما خفي عنهم فيخالفهم في الحكم. فإذا صار عندي وين؟ أولا أن هذا مبني على أن الحسن والقبح ليس من الصفات الواقعية، وثانيا حتى لو كان سلمنا أنه من الصفات من المشعولات العقلائية ومع ذلك ليس بالضروري أن يتحد الشارع الذي هو رئيس العقلاء مع نفس العقلاء، لاحتمال أن يكون ظهر شيء ظهر له شيء وأدرك شيء لم يظهر لهم بحكم كونه أعلى منهم درجة ومرتبة. ويوجد نقاش آخر غير هذين، وهذا النقاش هو الأساسي طبعا. هذا النقاش يقول في هذه الحال أنه إدراك العقلي للحسن والقبح على أي أساس؟ إما أن يكون إدراكه لهما على أساس أنهما مشغولين عقلائيين، يعني الآن نحن نريد أن نتنزل، يعني نريد أن نقول بغض النظر عن كوننا من القائلين بماذا؟ من القائلين بأن الحسن والقبح من الأمور الواقعية التي لها ثبوت في لوح الواقع، نريد أن نقول أنتم تقولون بأن العقلاء أدركوا الحسن والقبح أو العفو جعلوا الحسن والقبح، نأتي ونقول في هذه الحالة هذا الحسن والقبح الذي يدركه العقل، يدركه العقل بأي لحاظ؟ هل بلحاظ أنهما من الصفات الواقعية، يعني من الصفات التي يدركها العاقل، أم لا من الأمور الثانية، يعني من الأمور الواقعية نفس الواقعية؟ هذا لعله قد لا يكون فيه تنزل بمعنى التنزل. نبدأ أولا أنه لو فرضنا أنهما من الصفات، هو يبتدئ هكذا يقول هما من الصفات الواقعية وأخرى هما من المجعولات العقلائية، خلينا الآن من الصفات الواقعية ونبدأ من المجعولات العقلائية حتى نسير مع أصحاب هذا المسلك. فلو فرضنا أنهما من المجعولات العقلائية، إذا كانا من المجعولات العقلائية وأردنا أن نستكشف الحكم الشرعي، صحيح؟ يعني الآن أردنا أن نستكشف الحكم الشرعي من خلال حكم العقلاء بحسن هذا الفعل وعدم حسنه. هنا في هذه الحالة لماذا حكم العقلاء؟ نسأل هذا السؤال معنا، لماذا حكم العقلاء بحسن هذا الفعل؟ ألم يحكم العقلاء بحسن هذا الفعل لكونهم أدركوا وجود مصلحة، أو حكموا بقبحه لكونهم أدركوا وجود مفسدة؟ نعم، هذا مدعاهم كما بينا في الاتجاه الأول. إذن فهم يريدون استكشاف الحكم الشرعي، صحيح من خلال جعلهم الحسن والقبح، ومن خلال ماذا؟ بالواسطة، من خلال وجود مصالح أو مفاسد في هذا الشيء. يعني حتى نمثلها بطريقة
نعم عندي هذا الأمر أمر معين لأن افترضنا الوفاء بالوعد بالعهد بالعهد. العقلاء ماذا حكموا بحسنه؟ ماذا يريدون من حكمهم بحسنه؟ استكشاف الحكم الشرعي صحيح؟ حكم العقل بحسن الوفاء بالوعد ناتج عن ماذا؟ عن إدراكهم لوجود مصلحة صحيح؟ فصار إدراك العقلاء لوجود مصلحة هو الذي دعاهم لاستكشاف الحكم الشرعي بوجوب الوفاء بالعهد. فصار استكشاف الحكم الشرعي من أين نتج؟ هل نتج من حكمهم بالحسن أم نتج من وجود مصلحة؟ من وجود مصلحة. واستكشاف الحكم من وجود مصلحة في الواقع هذا يرجع إلى الملازمة بين من؟ بين حكم العقل النظري وبين الشارع، لأن إدراك المصلحة وإدراك المفسدة هذا من مدركات ما؟ العقل النظري وليس من مدركات العقل العملي. واضح؟ فلو سلمنا هذا، لو سلمنا بأن الحسن والقبح من المجهولات العقلائية ومع ذلك لا تثبت الملازمة، لماذا؟ لأن إرادة استكشاف الحكم الشرعي من خلال تباني العقلاء على حسن الوفاء بالعهد إنما يكون ناتجا من خلال إدراكهم للحسن والقبح، يعني من إدراك حسنهم لوفاء المصلحة على إدراك وجود مصلحة بالوفاء بالعهد. فحينئذ أصبحوا يريدون استكشاف الحكم الشرعي من خلال وجود مصلحة في الوفاء بالعهد، فصار كلما وجد مصلحة في شيء لابد من الحكم وجود حكم للشارع على طبقها، وهذا معناه أننا رجعنا إلى استكشاف الحكم الشرعي من خلال أحكام العقل النظري لا من خلال الأحكام العقل العملي. وتقدم عندنا سابقا أن دليل ليس بتام على أعلى ملازمة بين حكم العقل العملي النظري والحكم الشرعي وإثبات الحكم الشرعي. هذا فيما لو تنزلنا معهم. الآن نريد أن نتكلم على مبنانا، يعني على مبنى شيء الصدر. فصار عندي مناقشة هؤلاء كيف؟ أولا هذا الاستدلال على ثبوت الملازمة مبني على ماذا؟ مبني على أن الحسن والقبح من المجهولات العقلائية، واحد. وحتى لو سلمنا أنه من المجهولات العقلائية نأتي ونقول استكشافكم للحكم الشرعي إنما كان من خلال فرضكم أن الشارع هو رئيس العقلاء. قلنا حتى لو فرضنا أن الشارع هو رئيس العقلاء إلا أن هذا لا يستدعي أن يتحد معهم في الحكم، بل قد يفوقهم ذكاء وإدراكا وبالتالي يختلف معهم في الحكم. ثالثا نأتي ونقول أنه حتى لو كان هكذا، حتى لو كان الحسن والقبح من الأمور المجهولة عقلائية، واحد. وحتى لو كان الشارع ماذا؟ سيدهم. حتى لو كان سيدهم هنا في هذه الحالة إثبات الحكم الشرعي من خلال ذلك لا يكون من باب الملازمة بين حكم العقل العملي والحكم الشرعي، بل يرجع بالمآل إلى الملازمة بين الحكم العقل النظري والحكم الشرعي، وهذا ما لم يقم عليه دليل. أما لو فرضنا لا، هؤلاء الأشخاص قالوا لا، عندما استدلينا على الدليل الأول وعلى ثبوت الملازمة، على القول الأول وعلى ثبوت الملازمة، لم يكن نظرنا متوجها إلى أن الحسن والقبح من الصفات أو من المجهولات العقلائية ومن الأحكام العقلائية، بل لا، نحن في قرارة أنفسنا نبني على أن الحسن والقبح من الصفات الواقعية. يأتي الشهيد الصدر يقول حتى لو قلنا من القائلين بأن الحسن أو كنتم من القائلين بأن الحسن والقبح من الصفات العقلائية من الصفات الواقعية، مع ذلك لا تثبت الملازمة. لماذا؟ يقول أنتم ماذا تريدون أن تثبتوا؟ تريدون أن تثبتوا الحكم الشرعي من خلال الحسن والقبح،
إذا كان الحسن والقبح من الصفات الواقعية، فدور العقلاء دور من؟
كاشف.
الكاشف. دور المدرك، دور الكاشف ودور المدرك. سلمنا نحن أن الحسن والقبح من الصفات العقلاء، من الصفات الواقعية، فكان دور العقلاء أنهم أدركوا الحسن والقبح لهذه الأشياء. هذا ما ملازمه؟ أن الشارع الذي هو من أحد هؤلاء أنه أدرك معهم الحسن والقبح. أليس هذا الدليل؟ ألا يثبت فقط هذا؟ ماذا قلتم أنتم في الدليل؟ أن العقلاء قالوا بحسن هذا الشيء أو بقبحه، والشارع أحدهم، فبالتالي في هذه الحالة لابد أن يكون متحد المسلك والحكم معهم. نحن بما أننا أو أنتم بما أنكم قلتم لا، نحن من القائلين بأن الحسن والقبح من الصفات الواقعية، ودور العقلاء هو دور الكاشف ودور المدرك، نقول صحيح. فإذا كان دور العقلاء ودور الكاشف ودور المدرك، والشارع أحد هؤلاء العقلاء ورئيسهم، فهو أيضا يكون معهم مدرك للحسن والقبح. وهل إدراكه للحسن والقبح يلازم حكمه الشرعي؟ هذا أول كلام. فهذا الدليل بناء على كون الحسن والقبح من الصفات الواقعية غاية ما يثبت أن الشارع كالعقلاء أدرك الحسن والقبح وكشف عنهما. ونحن ماذا نريد؟ نريد عملية أخرى غير عملية الإدراك. يعني عملية الإدراك والكشف عن الحسن والقبح لا تلازم حكم الشارع بالحسن والقبح، غاية ما يثبت لنا أن الشارع أدرك الحسن والقبح. خير إن شاء الله، أدرك الحسن والقبح، هل حكم على طبقها أم لا؟ لا دليل يدل على أن الشارع حكم على طبق ما أدرك. واضح؟ فالآن حتى نرجع نرتب الدليل الذي استدل به أصحاب القول الأول، يعني الذين قالوا بثبوت الملازمة، مبني هكذا: أن الحسن والقبح كما يقول أن الحسن والقبح من الأمور التي تطابقت عليها العقلاء، والشارع أحد هؤلاء العقلاء، فهو متحد المسلك معهم ومتحد الحكم معهم. فإذا كان متحد الحكم معهم ومتحد المسلك معهم، فلا بد في هذه الحالة أن يكون حاكما على طبق ما على طبق هذا الحسن أو على طبق هذا القبح. سيد الشهيد ماذا يقول؟ أولا، ظاهر هذا الدليل أنه مبني على أن الحسن والقبح ليس من الصفات الواقعية، ونحن من القائلين بأنه من الصفات الواقعية. واضح؟ فهذا يقول مبناه. أما الآن البناء، فحتى لو قال هؤلاء بأننا لا، نحن لا نقول بأن الحسن والقبح من المجهولات العقلية، بل الحسن والقبح من ماذا؟ من الصفات الواقعية. يقول حتى لو كنتم من القائلين بأن الحسن والقبح من الصفات الواقعية، هذا الدليل لا يثبت الملازمة. لماذا؟ لأنه هكذا، إذا كان الشارع أحد العقلاء بل هو سيد العقلاء، ودور العقلاء حينئذ دور الكاشف ودور المدرك، فيكون الشارع كاشف ومدرك على الحسن والقبح. ولا يثبت لنا هذا الدليل أن الشارع الذي أدرك الحسن والقبح فقد حكم على طبق ما أدرك. والآن حتى لو كنتم من القائلين، يعني يقول هذا، حتى لو بنينا على القول بأن الحسن والقبح من المجهولات العقلائية غاية إلا أن هذا الدليل أيضا ليس بدال، يعني صار هنا النقاش ماذا يقولون عنه؟ بنائي. هنا القول بنائي، يعني بناء على كون الحسن والقبح من المجهولات العقلية أيضا استدلالكم لا يتم. لماذا؟ لأنه سيرجع بالمآل إلى أنكم تريدون استكشاف الحكم من خلال وجود مصلحة، لأن حكمكم بحسن صدق العهد أو صدق الوعد مرتبط بماذا؟ بوجود مصلحة فيه. فصار كلامكم يعني أنكم تريدون استكشاف الحكم الشرعي من خلال وجود مصلحة فيما حكمتم بحسنه، وهذا معناه استكشاف الحكم الشرعي من وجود مصلحة، أي من خلال مدركات العقل النظري. وهذا تقدم عندنا أن الدليل ليس كتاب عليه. وثالثا يقول الشهيد الصادق: حتى لو غضينا النظر عن كل شيء، يعني غضينا النظر عن النقاش المبنائي والنقاش البنائي، إلا أن ما ذكرتموه وهو أن الشارع متحد المسلك معهم لكونه سيدهم ورئيسهم، نقول لا، لكونه سيدهم ورئيسهم هذه نكتة تقول لنا أنه قد يخالفهم في الحكم، لأنه قد ينكشف له وقد يعرف ويدرك أشياء قد خفيت عنهم. لذلك قال: والمشهور بين علمائنا الملازمة بين حكم العملي العقلي والحكم الشرعي، يعني ما حكم العقل بحسنه أو حكم الشرع العقل بقبحه، هنا لا بد أن يحكم الشارع إما بإيجابه بناء على الحسن وإما بتحريمه بناء على القبح. وهناك من ذهب لاستحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي بالحسن والقبح، كما هو حال صاحب الفصول، كصاحب الفصول ممن تبنى الاتجاه الثاني، محقق الأصفهاني وجماعة قد تبنوا الاتجاه الأول. أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيده وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء أو قبحه فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا، فإذا كان الشارع داخل ضمن ذلك هذا معناه أنه حكم على طبق ما أدرك. طبعا هذه المقدمة نحن نزيدها حتى يتم المطلوب والتحقيق أننا طارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، وأخرى بوصفهما مجهولين عقلائيين. نحن رتبنا الكلام على أساس أنه تصير كمناقشة علمية، يعني نقول ظاهر هذا الدليل أنه مبني على كذا وكما فصلنا نحن، أما شهيد الصدر هو مباشرة لا يريد، قد لا يريد أن يحمل أصحاب هذا الاتجاه القول بماذا؟ بأن الحسن والقبح من المجعولات العقلية، رغم صاحب هذا الاستدلال من هو؟ لابد أن تعرفوا له، حتى من درس أصول المظفر يعرف أن لسان من هذا؟ لسان الشيخ الأصفهاني رحمه الله، هذه طريقة استدلال الشيخ الأصفهاني، والشيخ الأصفهاني باني على أن الحسن والقبح من المجعولات العقلائية وليس من الصفات الواقعية حسب باب ذهني. فلذلك يكون الظاهر من كلامه أنه ماذا؟ ظاهر هذا الدليل أنه مبني على كون الحسن والقبح من المجعولات العقلائية وليس من الصفات الواقعية، ولكن الشهيد الصدر لا يريد أن يحمل هذا الدليل هذه الدعوة، بل يريد أن يقول حتى لو كان طارة يكون من القائلين بأن الحسن والقبح من الصفات الواقعية وأخرى من القائلين بأن الحسن والقبح من المجهولات العقلية، فلنناقش هذا الدليل على كلا الاتجاهين، واضح؟ وأخرى بوصف ما مجهولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة. فعلى الأول يعني فيما لو كان الذين استدلوا على هذا القول من القائلين بأن الحسن والقبح من الصفات الثابتة في الواقع، لا معنى للتقريب المذكور. لماذا؟ يقول لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، يعني يكشفون عن الحسن والقبح، فدورهم دور الكاشف وليس دورهم دور المثبت، ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك أيضا لأنه واحد منهم بل هو سيدهم، ولكن هل إدراكه للحسن والقبح يعني أنه حكم على طبقه؟ هذا دليل لا يثبته، وإنما الكلام في أنه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما أو لا، يعني إدراك الشارع للحسن والقبح أجنبيا عن مسألة الملازمة. الملازمة نحن نريد أن نثبت حكم شرعي على طبق ما أدرك، لا نريد أن نثبت إدراك الشارع، وهذا البرهان غاية ما أثبت لنا أن الشارع أدرك الحسن والقبح، وهذا لا ربط له بمسألة الملازمة. لا، لا، الإدراك ليس الحكم، تقدم عندكم في المنطق أن الإدراك ما هو؟ الإدراك يشترك معه التصور والتصديق، غاية الأمر أن التصديق إدراك مع حكم، فكيف يكون الإدراك هو نفس الحكم؟
يعني لعل هذا ما أتذكر هناك في جوال الأخباريين، جماعة من الأخباريين، لعل هذا هناك يجي في أصول أتذكر يعني أن الإدراك هو نفس الحكم.
لا لا، الإدراك نحن هنا الآن عندما نريد أن نبحث في هذا بحث يعني حسن وقبح العقلي، نريد أن نتعامل مع المصطلحات المناسبة لهذا البحث، لأن هذا بحث عقلي. فالبحث العقلي الذي يناسب معه عندما نقول بأن الحسن والقبح من الصفات الواقعية، ونقول دور العقل، دور العقلاء، دور الكاشف ودور المدرك، إدراك بمعنى الكاشف وليس بمعنى الحاكم. معنى ما معنى الحاكم؟ يعني الحاكم بمعنى أنه المثبت، ونحن نريد أن نقول عقلاء ليس دورهم بناء على الاتجاه هذا الاتجاه، ليس دورهم دور الحاكم، بل دورهم دور الكاشف. وعندما نقول، وهذا التعبير صحيح، هو التعبير ولكن وين؟ ليس في نفس البحث. عندما يقولون أن العقل يحكم، يعني بمعنى أن العقل يدرك، يريدون أن يؤكدوا أن العقل ليس بحاكم، ليس بشارع، الذي يحكم هو المشرع. فحينئذ ما هو دور العقل؟ يقولون دور العقل هو دور المدرك، يعني دور الكاشف. فيريدون أن يصححوا الفكرة الموجودة وين؟ في أذهان البعض. يعني الإخباريون عندما يقولون بأنهم كيف تحكمون العقل مع أن العقل ليس بمشرع، نقول لهم نحن حكمنا عندما نقول حكم العقل يعني بمعنى إدراك العقل، حكم العقل بوجوب كذا، أي أن العقل أدرك وجود كذا. هذا تصحيح للفكرة وليس اصطلاحا جديدا، بل الاصطلاح المناسب هو الإدراك بمعنى الكشف وليس بمعنى الحوق. وعلى الثاني، إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح والمفاسد التي دعتهم إلى التحتين والقبيح، يعني إدراك الحكم الشرعي من خلال المصالح والمفاسد، يقول فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا العملي. وكلامنا وين نحن؟ في الحكم العملي، والحكم النظري تقدم عندنا سابقا عدم تمامية الملازمة. لماذا ترجع بالمال إلى الحكم العقل العمل النظري؟ يقول لأن مناطه هو إدراك المصلحة، يعني مناط استكشاف الحكم المذكور هنا ما هو؟ هو وجود مصلحة في هذا الأمر الذي اتفق العقلاء على حسنه. فصار استكشاف، مناط استكشاف الحكم الحكم الشرعي هو وجود مصلحة، فهذا استكشاف للحكم من خلال مصلحة، يعني من خلال مدركات العقل النظري، ولا دخل للحسن والقبح فيه. فالحسن والقبح لا ربط له باستكشاف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي صار بناء على هذا الاتجاه صار منوطا بوجود مصلحة أو لا، أما الحسن والقبح فهو كاشف عن وجود المصلحة، لأن عندما حكموا بشيء شيء يعني لابد أن يكون هناك مصلحة، فاتفاقهم على الحسن يعني اتفاقهم على وجود مصلحة، واستكشافهم للحكم من ذلك هو استكشاف للحكم من وجود مصلحة، وهذا من مدركات العقل النظري. فترجع الملازمة إلى الملازمة بين الحكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، وهذا ما لم يتم. وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح، يعني هنا قد يقول قائل أنه هؤلاء لا يريدون، أنت لماذا أيها الشهيد الصدر تحمل هؤلاء ما لم يقولوا؟ لماذا تريد أن تقول يريدون استكشاف الحكم الشرعي من خلال مصلحة؟ لا، هؤلاء قد يكونوا صحيح تبانوا فيما بينهم على أن هذا الحسن إنما ناتج عن وجود مصلحة فيه، ولكن نحن عندما نريد استكشاف الحكم الشرعي ليس نظرنا إلى وجود المصلحة، بل نظرنا إلى حكمنا بالحسن. يقول الشهيد الصدر رحمه الله أيضا هذا لا مبرر له. لماذا لا مبرر له؟ لماذا؟ لأن الشارع ألزمتم الشارع بالحكم على تبقي حكمكم. نحن نقول في هذه الحالة لا دليل عندنا على أن الشارع إذا كان واحد من قبل هؤلاء أنه لابد أن يكون حكمهم على طبق ما أدركوا. فلذلك يقول فلا وأن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعل الحسن والقبح لا بلحاظ وجود المصالح، فلا مبرر لذلك. لماذا؟ إذ لا برهان على لزومه. يعني هل ترى هناك ما يلزم الشارع بصدور حكم على طبق الحسن والقبح؟ لا يوجد عندي برهان يلزم الشارع على ذلك، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء. يا ترى هل هناك أي دليل يلزم الشارع أن كل ما حكم العقلاء بشيء لابد أن يحكم العقلاء على طبقهم؟ لا. وأما الاتجاه الثاني فقط قرب، يعني هم الآن في هذه الحالة نحن كيف رتبنا الفقرة الأخيرة ونريد استكشاف الحكم الشرعي، رتبنا هناك أنه حتى لو كان الشارع أحد العقلاء إلا أنه ليس بالضرورة أن يحكم على طبقهم. لماذا؟ لكونه سيدهم ورئيسهم، فقد يكون انكشف له ما لم ينكشف لهم وأدرك ما لم يدركوا فلم يتحد معهم في الحكم. هذا الكلام الذي قلناه هو ترجمة لهذا. وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحصن والقبح فلا مبرر لذلك، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء لكونه أعقل منهم وأخبر منهم. وهذا الكلام طبعا تقدم في الحلقة الثانية. عندكم درس بعد هذا الدرس؟ ها؟ عندكم ها؟ معكم؟ أنت ما عندك ولكن هم
لا
ما عندك هم درس؟ نتوفى أنت عندك درس ها؟ ولأنه فقط يعني كنا ننهي هذا البحث. أين أكمله؟ هذا بالنسبة إلى الاتجاه الأول. ما هو الاتجاه الأول؟ يعني القائل بثبوت الملازمة. أما الاتجاه الثاني أو القول الثاني الذي أنكر الملازمة، كيف أنكر الملازمة؟ يقول هكذا: نحن ماذا نريد أن نستكشف؟ نريد أن نستكشف حكم الشارع من خلال الحسن والقبح، يعني من خلال حكم العقل العملي، حكم العقل العملي. يقول الآن هذا يلزم منه اللغوية وتحصيل الحاصل. لماذا؟ لأنه إذا حكم العقل بحسن هذا الشيء وبفعله وبقبحه فلا بد أن يكون هذا العقل، هذا الحكم العقلي كاف لمحركية المدرك نحو امتثال هذا الفعل أو الابتعاد عن هذا الفعل. يعني إذا شخص عندي أدرك بأن الظلم قبيح، بماذا أدرك بأن الظلم قبيح؟ من خلال عقله العمل. إدراكه لقبح الظلم، ونحن ماذا كنا مدركات العقل العملي؟ تتبع جريا عملي. فأدرك قبح الظلم وإدراكه لذلك تتبع جريا عمليا، فكان إدراكه بواسطة العقل العملي محركا له نحو ماذا؟ ترك الظلم، أو محركا له نحو فعل العدل. فيأتي الشارع، حكم الشارع ماذا هو حقيقة حكم الشارع حتى تتقدم منه سابقا؟ متقوم بماذا حكم الشارع؟ بالباعثية والمحركية. فنريد استكشاف حكم الشارع، يعني حتى ماذا؟ يعني لابد نقول هكذا بناء على ثبوت الملازمة، يعني لابد أن يحكم الشارع طبقا للحسن وطبقا للقبح، وحكمه طبقا لذلك يعني تحليكه نحو الفعل إذا كان حسنا وزجره عن الفعل إذا كان قبيحا. ولكن هو في المرتبة الأولى حكمه العقلي فعلى هذا، يعني زجره عن القبيح وقربه من الحسن. فحكم الشارع الآن بتقريب من تقرب أو بتبعيد من تباعد تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل لا يصدر من الشارع، واضح؟ فإذا لا يصدر من الشارع يعني لا يصدر حكم يكون لغوا وعبثا، فثبت بطلان الملازمة، فلم يحكم الشارع طبقا لما حكم به العقل. وضحت؟ وضح؟ العقل محرك والحكم الشارع محرم. هنا في هذه الحال لماذا يحكم الشارع طبق ما حكم به العقل؟ إذا كان شخص هو يتحرك لحكم عقله فيأتي الشارع ويحركه، يحرك ما هو متحرك، هذا تحصيل للحاصل. الشهيد الصدر رحمه الله يقول في هذه الحال أنه إذا أدركنا شيء مثل صدق الوعد أو وفاء بالعهد أو الصدق أو الرد الأمانة، يقول في هذه الحالة طالما لم يدركه الإنسان بعقله فهذا محرك له، لا ننكر بأنه محرك له، ولكن بعض المكلفين لا يتحركون من خلال حكمهم العقلي، لأنهم في هذه الحالة قد يكون تحريكهم من خلال حكمهم العقل العملي ضعيف. أنا أدرك بأن الأمانة والصدق حسن وأتحرك باعتبار أن عقل العمل يدرك ذلك فيستتبع جريا عمليا فأتحرك نحو ذلك، ولكن بمحركية ضعيفة، فلا يرى نفسه أن هناك محفز له دافع له حتى يرتكب الصدق أو يبتعد عن الكذب، فيحتاج إلى مقوي مؤكد بعبارة العلمية، مؤكد نحن خلينا نعبر عنه مقوي. هذه المحركية الضعيفة تحتاج إلى من يدفعها أكثر، فيأتي الشارع ويحكم على طبق حكم العاقل حتى يقوي هذه المحركية الضعيفة، بعبارة أخرى حتى يؤكد محركية العقل وتصبح المحركية آكد وكافية لدفع المكلف نحو امتثال ما حكم عقله بحسنه أو حكم العقل بقبحه. فلا يستلزم اللغوية، اللغوية يعني لا فائدة، وحكم الشارع طبقا لهذه المسألة يكون فيه فائدة، وما هي؟ تأكيد المحركية وتقوية المحركية التي قد يكون بعض الناس لا يمكن أن يرضخ لحكمه العقلي، يحتاج إلى حكم شرعي. الآن هذا موجود حتى عند الطلبة في بعض الأحيان، إذا لم يكن هناك حكم شرعي في المسألة فلا تراه يتحرك نحوه، لا يتحرك أبدا. يعني لو فرضنا أن العاقل على فرض المثال أدرك العقل أنه بحسن زيارة للسيدة المعصومة كل يوم، هل يزور السيدة المعصومة كل يوم؟ لا. ولكن لو جاء الشارع وقال له يجب عليك أن تزور السيدة المعصومة كل يوم لنراه التزم، لم يرضخ لحكمه العقلي ولكن رضخ لحكم الشارع، فهذه فائدة أن حكم الشارع كان هو المحرك له والمؤكد لمحركية العقل. هنا طبعا العبارة تختلف عما ذكره، ولكن هذا الفحوى الذي يريده. وعلى هذا الأساس يتبين عندي ماذا؟ أن لا إنكار الملازمة تام ولا ثبوت الملازمة تام. يعني من استدل على الملازمة فاستدلاله باطل فلا تثبت الملازمة، ومن استدل على عدم الملازمة فبالتالي دليله ليس بتام، فلا الملازمة ثابتة ولا عكس الملازمة يكون ثابتا. قال وأما الاتجاه الثاني فقد قرر كما أن المحقق العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لهوا وبلا فائدة وتحصيل الحاصل. لماذا؟ تعليل لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية. يعني هنا في هذه الحالة حكم العقل يكون كافيا لتحريك العقل نحو امتثال الفعل الذي حكم بحسنه، وعلى فرض أنه لم يتحرك وعصى فالعقل يستقل بماذا؟ بقبح فعله، يعني بقبح تركه للامتثال ويحمله المسؤولية، وهذا كاف لماذا؟ للمحركية ولتحميل المسؤولية وللإدانة. الآن حكم الشارع ما فائدته؟ حكم الشارع يحرك وعلى فرض المخالفة يدين ويحمل المسؤولية، فما يريد أن نستفيده من حكم الشرعي العقل أمنه، فحكم الشرعي يكون بلا فائدة. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا أو حسن الصدق وقبح الكذب مثلا وإن كان يستقطنان درجة من المسؤولية والمحركية، لا نقول أنه لا يحرك ولكن محركيته ضعيفة، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، يعني يؤكد هذه المحركية، يعني صار الحسن والقبح ماذا؟ هو ملاك للمحركية، صحيح؟ يعني لماذا يتحرك؟ لوجود حسن وقبح، ولكن أيضا يتحرك لكون الشارع حكما بذلك بغض النظر عن حسن شيء وقبحه، لكون الشارع حكم على بحسن الأمانة وبقبح الخيانة يتحرك هذا، فصار فيه محركان، ولكن أحدهما يؤكد الآخر، وهو طاعة المولى هذا الملاك الآخر غير الحسن والقبح ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية، فلا تلزم اللغوية ولا العبثية ولا تحصيل حاصل، إذ يوجد عندي فائدة وهذه الفائدة لم يؤمنها لنا حكم العقل، بل أمنها لنا ما أحكم الشارع. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل، يعني مهتما بماذا؟ بحسن بالأمانة، ومهتما بالخيانة، يعني مهتما بترك الخيانة، فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها، حكم على طبقها. الأحكام العقلية العملية ما يعني الأحكام العقلية؟ أحكام العقلية هي تقول لي أنه هذا مهم، ولكن الشارع يهتم جدا برد الأمانة، ويهتم جدا بترك الخيانة، فيجعل حكما على طبقه حتى يؤكد حكم العاقل. فلذلك يقول: فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها، حكم على طبقها. وإلا لو فرضنا أنه لم يكن مهتما بحفظ واجبات العقل العملي، لم يكن، يعني لم يكن مهتما بماذا؟ برد الأمانة أو بترك الخيانة، هنا ليس بالضروري أن يحكم على طبقها، يمكن أن يحكم ويمكن أن لا يحكم. واضح؟ إنما الداعي لحكم الشارع على طبق ما حكم به العقل العملي ما هو؟ اهتمامه بما حكم به، يعني ليس اهتمامه بحسنها، اهتمامه بنفس ما؟ بنفس رد الأمانة، اهتمامه بنفس ترك الخيانة، لا بحسن، يعني لا بحكم العقل، بل بالواجبات العقلية. واضح؟ فلذلك فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها، حكم على طبقها وإلا فلا. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه، ولا بينه، يعني بين ما؟ بين الحكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه، يلي هو الاتجاه الثاني، فكلا الاتجاهين غير تام. طبعا شيء صدر من القارئ بعدم ثبوت الملازمة، يقول بعدم ثبوت الملازمة، ولكن هنا طبعا ناقش كلا الاتجاهين، ولكن في البحوث طبعا راجع البحوث.
في أحيانا
ينكر الملازمة السيد الشهيد، ينكر الملازمة، يعني لا يقول بأنه إذا حكم الشارع، إذا حكم العقل العملي بشيء فقد حكم، فلا بد أن يحكم الشارع على طبقه، فهذا ليس بثابت. والحمد لله رب العالمين. هذا طبعا اللهم صل وسلم تمام الكلام في مباحث الدليل العقلي، يبقى عندنا درس واحد وهو حجية الدليل العقلي، يعني بعد أن نحن قلنا في بداية البحث أنه البحث في الدليل العقلي على قسمين: أولا نثبت الصغرى، ما هو الصغرى؟ أن هذا مما يدركه العقل ويحكم به العقل، وثانيا الكبرى ما هي؟ أن ما حكم به العقل حجة، وهذا مرتبط طبعا بحجية الدليل العقلي، سيأتي البحث عنه. فإن شاء الله تعالى نحن غدا إذا استطعنا أن نعطيك اليوم ساعة وربع ساعة ونصف، ننتهي غدا إن شاء الله تعالى من مباحث الدليل العقلي حتى نشرع السبت بعونه تعالى في مباحث الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين.